الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا. اللهم أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وسوف نواصل معكم شرح كتابنا ورسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 58 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بملخص مختصر لما سبق من لقاءات في شرحنا لهذه الرسالة. فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، وعلمنا أن مفهومها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب. فمن علم أن ربه جل جلاله هو الرقيب، لا شك أنه سوف يخشاه وسوف يستقيم لسانه وسوف تستقيم جوارحه. من علم أن من أسماء الله عز وجل أنه البصير وأنه العليم، عندها انضبطت سلوكياته لا محالة. فوقفنا أمام اسم الله الرقيب، وبينا مفهومه، وبينا معناه في حق الله جل جلاله، وبينا أدلته من كتاب ربنا، ثم تحدثنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، وأعظم ثمرة الاستقامة على أمر الله رب العالمين. ثم بدأنا نقف أمام بعض آيات القرآن التي تحدثت عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة لنقف أمام بعض النصوص التي تتحدث عن عبادة المراقبة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر أصنافا سبعة: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف المذكورة هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني هو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه: كنت غلاما صغيرا وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث، وهو حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وصححه. قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يحفظ عليك كل ما سبق من فرائض ونوافل وأعمال؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف في رحاب هذا الحديث المبارك: لقد سألت عن عظيم. استخرجنا منه الكثير من الفوائد، وانتهينا في اللقاءات الأخيرة إلى اللسان وخطورة الكلمة وبيان آفاته. اتكلمنا عن آفة من أعظم الآفات التي قل أن يسلم منها مسلم في الزمن الذي نعيشه، وهي آفة الغيبة. آفة الغيبة حذرنا منها وبينا حكمها وأدلة تحريمها من الكتاب والسنة وآثار السلف، وختمنا الحديث عن الغيبة بمسألة التوبة من الغيبة بعد أن بينا أقسامها: الغيبة الواجبة والغيبة المحرمة والغيبة المباحة بأنواعها الست. كان آخر مسألة ما زلنا في رحابها هي مسألة التوبة من الغيب، وقلنا هل من ضوابط التوبة وشروطها من هذه الآفة أن المغتاب يخبر من اغتابه أنه قد اغتابه حتى يعفو عنه؟ كان الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، الراجح من أقوالهم عدم الإخبار. لماذا؟ لأن الإخبار يؤدي إلى فقد الثقة بينك وبين أخيك، الإخبار يؤدي إلى شدة الخصومة بينك وبين أخيك، الإخبار يوغل الصدر بينك وبين أخيك. والشريعة في الإسلام جاءت من أجل تقليل المفاسد والشر، ولذلك وقفنا أمام قاعدة المصالح والمفاسد وضوابطها الشرعية، وفصلنا في هذا تقريبا في 8 لقاءات، ومن أراد أن يعني يتبين هذا يرجع إلى السلسلة موجودة على موقعنا. في هذا اللقاء يا إخوة هنبدأ مع آفة جديدة من آفات اللسان، عافانا الله وإياكم منها ومن شرها. هذه الآفة بعنوان النميمة. النميمة آفة وكبيرة من الكبائر التي تؤدي إلى الهلكة والعياذ بالله رب العالمين، وتؤدي إلى التفريق بين الأحبة، ولذلك عدها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نوعا من السحر. اعتبر النميمة من السحر. لماذا يا ابن عباس؟ لماذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا هو عين عمل النمام. ماذا يصنع النمام؟ يفسد بين الأحبة، يباعد بين المتقاربين، يهدم علاقات، ويسبب ثارات، وربما أدى لسفك الدماء والقطيعة والخلافات، بل وتقوم حروب وتهدم دول من أجل كلمة، من أجل كلمة. إنها النميمة إخوة الإيمان والإسلام. تعالوا بنا نقف في هذا اللقاء مع هذه الآفة ومع هذه الكبيرة، ألا وهي النميمة. السؤال الأول: إيه معنى النميمة؟ يعني إيه نميمة؟ سؤال. من حيث اللغة العربية فإن لفظة النم معناه رفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد، رفع الحديث على وجه الإشاعة لينتشر والإفساد، ولذلك يأتي في اللغة العربية من نم ينم أو ينم، ومعناه الظهور. عندما أقول لك كلامه ينم عن كذا، أي يبين ويظهر ويوضح، فكأن النمام أظهر ما كان مسطورا، أظهر ما كان مسطورا، أظهر غيبة قالها فلان في فلان ولم يسمع بها من قيلت فيه، فجاء النمام وأظهرها لمن قيلت فيه، فنقل كلام المغتاب إلى من اغتاب فأدى للإفساد. فده معناها في اللغة إظهار شيء بيان شيء كان مخفيا وكان مسطورا من حيث اللغة، يبقى بتدور على الإظهار والإبراز، حاجة بتبرزها وتظهرها وتبينها. طيب من حيث الشرع، إيه معنى النميمة في الإصطلاح الشرعي؟ النميمة كما قال أهل العلم هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر، على جهة الإفساد والشر. يبقى ضابطها الإفساد والشر، إن إحنا لسه هنتعرف على أنواع لها، متى تجوز ومتى تمنع. فالممنوع اللي يكون على جهة الإفساد والشر، على جهة إيش؟ الإفساد والشر. وعرفها الغزالي رحمه الله تعالى، قال: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. شوف دقة لفظ العلماء، إفشاء السر، لأن المغتاب غيبته كانت سرا عمن اغتابه، ولا إيه؟ يعني فلان تكلم فيك في غيبتك، أليس كذلك؟ أنت لا تعلم، فهذا بالنسبة لك سر. النمام دوره إيه؟ أفشى هذا السر. وهتك الستر، وهتك الستر، يعني المغتاب عندما اغتابك يكفيه أنه ما واجهك، ولا إيه؟ يعني الرجل ما واجهك بغيبته، خلاص؟ فمن تجرأ على المواجهة؟ النمام. يعني المغتاب عندما اغتاب ما تجرأ أن يواجه من اغتابه، تكلم سرا بعيدا عنه. فالنمام جمع كبيرتين، الأولى هي النميمة اللي نقلها الآن، وقبلها كان فيه الغيبة. لماذا؟ لأنك عندما استمعت إلى المغتاب وهو يغتاب ورضيت بقوله ولم تنكر عليه ولم تذكره بالله ولم تقل له اتق الله، إذن أنت رضيت، والرضا من السامع بمثابة التكلم بالغيبة، فالسامع والمتكلم بالغيبة في الوزر سواء. يبقى دي أولى الكبائر. ثم أضفت كبيرة أخرى بنقلك الغيبة لمن قيلت فيه، فوقعت في النميمة، فوقعت في النميمة. فدي قضية مهمة قوي، خلي بالك منها. تقول لي عم الشيخ، ما أحيانا أنا أسمع لغيبة فلان ولكن أعتقد أن غيبته كانت لسبب شرعي. أقول لك جميل، لسبب شرعي. هل تعلم الأسباب الشرعية؟ نعم. فين؟ احنا لما تكلمنا عن أقسام الغيبة قلنا في الغيبة الواجبة، وفي الغيبة المحرمة، وفي الغيبة المباحة. خلنا مع المباحة اللي هي ست حالات كلكم يحفظها. أول حالة في حالة الاستفتاء. حالة إيه الاستفتاء؟ دي غيبة جائزة مباحة. يعني إيه؟ فضيلة الشيخ ماجد مختلف مع أخوي اسمه إيه؟ عبد الله، ويريد أن يعرف الحكم الشرعي في التعامل معه، خلاص كده؟ فجاء للشيخ سيد، بس بشرط يروح لإيه؟ لرجل من أهل العلم عشان يبقى الضابط الشرعي. والقصد مش إفشاء سر وإظهار عيب، ولكن القصد معرفة الحكم الإيه؟ الشرعي في التعامل. فيأتي يا شيخ عبد الله رفيق لنا في المسجد، أساء إلي، فعل معي كذا وكذا وكذا، أظهر سوءه، خلاص، كيف أتعامل معه شرعا؟ فالشيخ يفتي، عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا. هذا النوع من الغيبة مباح. ليه؟ بشرط الإخلاص وصحة القصد، إن اللي جاي يستفتي يريد حقا معرفة الحكم الشرعي، لا فضيحة من جاء ليعرف التعامل معه. وفي هذه الحالة إن استطاع المستفتي ألا يذكر الاسم يبقى أولى، أولى. لكن إن ذكر لا شيء، لكن الأولى ألا يذكر الاسم. يقول مثلا أحد الأشخاص معنا في المسجد يتعامل معي بكذا وكذا، كيف أتعامل معه؟ فدي حالة دليلها من الشرع قصة هند رضي الله عنها زوج أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، أتت النبي فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، يعني ماسك شوية في المال. في بعض الناس عندهم في النفقة إيه؟ نوع حرص شوية كده، يعني ماسك شوية. فأرادت أن تعرف الحكم الشرعي، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله؟ يعني هل يحق لي شرعا أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال لها النبي خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي للحالة الحاجة الضرورية مثل الطعام والشراب والملبس، حاجة ضرورية خلاص كده. انتبه هنا، هند ذكرت اسم زوجها للنبي، صح؟ كلام جميل. وذكرت من قص عنده البخل، صح؟ مش دي غيبة؟ أيوة دي كم مباح. ليه؟ لأن قصد إيه؟ طلب الفتوى. طلب إيه؟ ودي مهمة، أو الضابط الشرعي مهم، طلب الفتوى مش طلب الفضيحة والتشهير بفلان. وكما ذكرت إن استطعت ألا تذكر الاسم فهذا أولى. طب ما هند إيش؟ ذكرت، لأنها ما ينفعش لها أنها تذكر، هتوري إزاي ما زوجها ولا إيه؟ ها؟ والصح؟ خلاص ذكرت الاسم. فدي قضية مهمة، أدي باب من أبواب الغيبة المباحة. فإن كنت كذلك فلا إثم عليك في هذا، في سماعك. إن ربما أحيانا مثلا يكون أنت جيت تستفتي الشيخ والشيخ معه ابنه أحمد، فسمع الغيبة دي، صح؟ هل كان واجب أحمد ينكر؟ لا، إن ده أمر شرع، الأخ جاي يستفتي. ونفرق بين الفتوى والحكم الآن. واحد يقول لك أو الشيخ أفتى من غير ما إيه؟ يسمع الطرف الثاني فعلا. لا، ده دي فتوى مش حكم. الفتوى على قول السائل، إنما لو هتحكمني نقول لك لا، يجي عشان أسمع منه. لو في حقوق بينكم ما ينفعش أفتيك الآن لما تجيبهولي عشان نحكم في الحقوق. فبعض الإخوة لقلة علمهم للأسف يسيء الحكم على العلماء بسبب عدم علمه. نقول يا ولدي فارق بين الفتوى وبين الحكم. الفتوى إن ما تيجي تسألني سأفتيك على قولك أنت، ربما تكون أنت كاذبا، ده شأنك، أنا أفتيتك على إيه؟
كلامك
أنت، فدي فتوى. إنما لو بينك وبين فلان خصومة وفي حقوق بينكم وتيجي تقول لي هل لي حق في ماله، اقول لك لا انتظر لما اسمع منه، لان دي في حقوق لازم هو ياتي عشان نسمع المعامله كانت كيف، المعامله كانت. انما انت عايز فتوى فقط، فتوى ما تذكرش. قول لي مثلا اشتركت مع فلان في معامله ماليه فعل معي كذا وكذا وانا فعلت كذا، فما الحكم؟ الحكم كذا. لكن فلان معروف، لا انتظر، طب ما تجيب فلان نسمع منه، ما يمكن انت اللي ظالم، إن في حقوق متبادلة الآن. ففي فارق بين الفتوى وبين الحكم، وقل من يفهم هذا ممن ينتسبون لطلب العلم زعموا. فدي حالة شرعية يباح فيها سماع الغيبة، طيب، والفتوى فيها. اثنين، حالة ثانية وهي حالة التظلم لاسترداد الحق، ودي مناطها في المحاكم الشرعية وأمام القاضي وأمام العالم في مقام الحكم بين طرفين. مثلا فرفعت دعوة قضائية، فالقاضي بيسألك ماذا فعل معك فلان، أكل مالي، فعل كذا، فعل كذا، فبتذكر إيش ما فعله. ده واجب إنك تذكر للقاضي هذا من أجل الحكم، فده اسمه التظلم. يبقى عند التظلم الغيبة مباحة وتكون بقدر الحق فقط ولا تزيد. إن بعض الناس يقعد يبقى يجيب لك قضايا مش موجودة أصلا ويتهمك بحاجة أنت ما عملتهاش، نقول لك لا، في التظلم على قدر الحاجة فقط. والنبي قال إنكم تختصمون إلي، يعني تأتون، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحاجته من أخيه، يعني عنده لسان متكلم والتاني يعني ما يعرفش يبين حقه، خلاص، فأحكم له بحق أخيه.
شو حدا اهو انت جاي تتظلم عندي اهو صح، ولسانك حيل والثاني مش عارف يعبر، تقعد انت بقى تقول وعندك ما شاء الله في واحد حجج ويخلي الحق باطل. اه والله يا اخوه من لسانه، وده النبي كان بيخشع الامه، منافق عليم اللسان. فالنبي قال فاحكم له بحق اخيه، قال انما اقطع له قطعه من النار فليأخذ او ليترك او كما قال النبي. انت ده شأنك انت بقى، لان هناك حساب وعرض على خالق السماء والارض من لا تخفى عليه خافيه. فان استطعت في الدنيا بلحن القول ان تأخذ ما ليس لك سوف يرد يوم القيامه حسنات او سيئات، فاحذر. الحاله الثالثه في الغيبه المباحه في حاله الاستعانه على تغيير منكر، استعان على تغيير المنكر، يعني أنا عجزت عن تقديم النصح لفلان، بذلت وسعي فما استطعت، فجئت لمن يستطيع تغيير هذا المنكر، إما لقرابة أو لود أو لعلاقة يعني طيبة بينهم ويستطيع أن يتكلم، يا فلان الله يرضى عليك، نعم انصح فلانا يفعل كذا وكذا وكذا، قل له اتق الله. طبعا مناطها على النية بقى، والنية يعلمها من؟ رب البرية. كان نيتك ايه؟ هل تفضح فلان ده؟ ولا فعلا كانت نيتك المناصحة والخوف على فلان ده؟ أمرك لله. فدي الحالة الثالثة، الاستعانة على تغيير المنكر. وده هتشوف حالات كثيرة من الصحابة كيف كانوا يأتون للنبي لتغيير منكر معين في فلان أو فلان أو فلان، وده منهج. مثلا الزوجة عندك فيها شيء من النشوز وانت عجزت عن نصيحتها، لكن عندها أختها الكبيرة تتمكن تقول لها كلمة خلاص خلاص، تتصل بيا فلان الله يرضى عليك انصحي أختك تفعل كذا وكذا خليها تتقي الله فيا، أو أمها شديدة يا فلان الله يرضى عليك يا أمي بنتك تفعل كذا وكذا. فدي باب الاستعانة على إيه؟ تغيير منكر. طبعا الضابط كله قلبي، نية، إخلاص، بس لا أنا أحكم ولا غيري يحكم، الملك اللي يحكم في هذا الباب. الرابع في باب النصيحة، باب إيش؟ جاءك فلان يستنصحك يطلب منك نصيحة، يا فلان نعم، يا شيخ محمد نعم، تقدم لابنتي فلان بيصلي معك في المسجد الله يرضى عليك، ماذا ترى فيه؟ نقبل أم نرد؟ شيخ محمد واجبه الآن شرعي يجب أن يخبر بكل شيء عن فلان، إنها أمانة الآن دي شهادة، ما ينفع الكتمان. لو قال أصلي ما خدش باله وبيصلي، لا، إن كنت تعلم عنه السوء وكتمته فالإثم يقع على رأسك أنت وتسببت في فساد. أقول له يا فلان لا، لا تزوج هذا من ابنتك، ليش؟ ليس صاحب خلق وليس صاحب دين، بس خلاص خلاص لازم تخبر. طيب يبقى دي حالة النصيحة، فلان عايز مثلا يعمل مشروع تجاري ويدفع مال مع فلان وانت تعلم فلان وجي سألك ايش رأيك في فلان، لا 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 تشاركه في المال، لماذا؟ معلوم عنه يأخذ المال ويضيعه، لا نتهمه ولكن هو لا يحسن التجارة سيضيع مالك وبعدين يكون الندم. فأنا أقول لك ما دمت تستنصحتني فلا تشاركه في مشروع كذا. الحالة الخامسة في مقام التعريف، في مقام إيش؟ التعريف. يعني التعريف مثلا بنسمع كده من أخبار السلف الأعمش صح؟ الجاحظ، الجاحظ صح؟ الأعرج، ما دي كلها نقائص ولا إيه؟ ما هو الأعمش يعني إيه؟ يعني اللي ما بيشوفش بعينيه خلاص؟ والجاحظ اللي عينيه بارزة كده لقدام ظاهرة، والأعرج اللي رجليه بيعرج برجليه منقصة لا يجوز ذكرها. إما ذكرت ليه؟ ذكرت تعريفا مش منقصة. لمثلا سليمان بن مهران الأعمش، خلاص مشهور بإيه؟ بالأعمش. ربما يكون في أسماء عدة في نفس الاسم، فلما جاء أقول له اذهب واطلب الحديث عند سليمان، أي سليمان؟ كثيرون. أقول له الأعمش، ده اسمه التعريف. وهكذا، ففي باب التعريف لا اسم ولا حرج، إن كان القصد التعريف لا النقيصة. برضو كلها فين؟ عنية. نية نية. شوف، أنا قلت لك من قبل أن في السنة المطهرة حديثان عليهما مدار في الشريعة، طبعا بعضهم وصلها لأربعة، بعضهم وصلها لسبعة. ابن رجب قالهم حديثين، فين؟ حديث أولاني إنما الأعمال بالنيات، حديث الثاني حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال ابن رجب إنما الأعمال بالنيات تضبط أعمال القلب، الأعمال الباطنة، وحديث عائشة تضبط الأعمال الظاهرة. الشرع كله على دول، يبقى المناط فين؟ بالقلب. إيه كمان في الغيبة المباحة؟ آخر حاجة رقم ستة، اللي هو هتك الفاسق والتحذير من شره. ويدخل فيها بقى أهل الأهواء والبدع، اللي هم الأصل فيهم البدعة والعمل بالبدعة والدعوة للبدعة، مش علماء السنة اللي ليهم زلة أو ليهم خلل معين أو ليهم خطأ معين. علماء السنة وجبنا معهم العدل والإنصاف، لا نقبل زلتهم ولا نتبعهم على زلاتهم، ولكن نبين الحق بالدليل مع حفظ أقدارهم وأماكنهم، فهم شيوخنا وتيجان فوق رؤوسنا، فكانوا سببا في تعريفنا على سنة نبينا. هنتكلم عن المبتدع الأصلي العامل بالبدعة، الداعي للبدعة، اللي بيهدم السنة، هو ده اللي نحذر منه، وواجب علينا كمان مناصحته ودعوته، وله علينا حق في الإسلام. يا جمال الإسلام، وله علينا حق الإسلام، حتى المبتدع والله له علي حق الإسلام. ولا أنت بتكفره؟ دي حاجة تانية بقى، إذا كنت بتكفر دي مش شغلتنا احنا، ده شأنك أنت، أنا ماليش. أنا لا أكفر بالذنب إلا أن يستحل له، إنما إن أصر المصر ليس مستحلا، المصر على الذنب مش مستحل، خلاص. إنما مين اللي يستحل إيه؟ إن نقول له الربا حرام، يقول لك الربا مش حرام، وحتى لو جبت لي ألف آية في القرآن إنه حرام برضه مش مقتنع. مش ده من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقط كافر، لكن عارف إنه معصية وبيعملها، يبقى لا، ده مرتكب كبيرة لا يكفر. كذلك المبتدع بدعة دون الكفر، لو علينا حق الإسلام ننصح له، ندعوه، خلاص، نرفق به لتعليمه، إن أصر يبقى نحذر منه ومن بدعته بقدر بدعاته، لا نخوض في عرضه ولا في سمته ولا في زوجه ولا في ولده أبدا، البدعة فقط. هو ابتدع في إيه؟ في دين، حذر من دين، خلاص. هذا قضية مهمة، وده اللي بنسميه التحذير من الفاسق من أجل حفظ الشريعة وحفظ الدين. فاللي سمع حالة من الحالات دي لا يأسف، إنما غير كده سمع الغيبة ورضي مغتاب. وعشان كده في الحديث يا إخوة الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه بالغيبة حرمه الله على النار، أو كما قال النبي. شوف باب عظيم قوي، إنك تذب عن عرض أخيك لما يغتاب في حضرتك، تقول لفلان اتق الله لا تغتبن فلان، إن كنت نصحا فانصح له وخذ بيده، ولكن لا تنتقصه في غيبته. مدام خرجنا من الحالات المباحة وخرجنا من الغيبة الواجبة، هذه غيبة محرمة فيها منقصة لا يجوز لك أن تتكلم، وهكذا. فاللي يدافع عن أخيه في غيبته في باب الغيبة، الله عز وجل يحرم جسده على النار، يعني له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. فاللي ردي بقى في غيبة محرمة وسمعها فهو مغتاب، فهو إيش؟ مغتاب، له اسم الغيبة. ثم تجرأ وهتك الستر وأفشى السر ونقل الكلام، يبقى وقع في إيه تاني؟ في إيش؟ أنت نمت ولا إيه؟ في النميمة. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. الله يرضى عليك يا عامر، ربنا يكسبك صفة من اسمك.
آمين يا رب.
آمين. الله يكرمك. فلذلك عرفها الغزالي فقال إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. طيب إيه كمان؟ بعض العلماء يعرف النميمة فيكون هي التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد، نسأل الله السلام. فكم من علاقة أخوة هدمت والسبب كلمة نمها نما أو نقلها قتات، وكم من متقاربين ابتعدوا والسبب كلمة نقلها نمام وحملها قتات، ففرق بين أحبة وباعد بين متقاربين، فإلى الله المشتكى. السؤال الآن، عايزين نفرق بين النميمة وبين بعض الصفات، لأن عندنا مثلا الغيبة، احنا لسه بنذكر الغيبة، عندنا النميمة، في فرق بينهما؟ نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى اختلف في الغيبة والنميمة، هل هما متغيرتان أو متحدتان، يعني هل المعنى واحد ولا فيه؟ والراجح التغاير، مختلف النميمة عن الغيبة، وأن بينهما عموما وخصوصا وجيها، وذلك لأن النميمة نقل حال شخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد، ولا يشترط ذلك في الغيبة، يعني الغيبة لا يشترط فيها الإفساد، خلاص تحكيت عنه خلاص، لكن ما أفسدتش بينه وبين إيه؟ غيره، خلاص. بقول لك مثلا يا عبد الله، الشيخ محمد بتاعكم ده ماله؟ عصبي. خلاص هو فعلا عصبي، ماشي كده مثلا، يعني أنا ذكرت في صفة مثلا هي غيبة، لكن أنا ما أفسدتش بين عبد الله وبين إيه؟ محمد، ما قلتلوش ده بقول عنك كده، هنا هنفسد، إنما كده مراد عبد الله عارف، مش جديد يا عم الشيخ، راح يختلف الآخر ابن الإيه وقع معايا. لأن الغيبة ذكر عيب فيه وهو لا يرتضي ذكره في غيبته، خلاص؟ بخلاف بقى أنك تذكر فيما ليس فيه، دي مصيبة كبيرة بقى، ده البهتان، ان انت تذكره بما ليس فيه من نقائص، خلاص ده اسمه البهتان والكذب، عياذا بك الله. والمسلم لا يكذب يا اخو، المسلم لا يكذب. النبي سئل هل يزني المسلم؟ نعم. هل يسرق؟ نعم. قال هل يكذب؟ قال لا، دي مش في المسلم، ما يكذب، لان الكذب من صفات المنافقين، اعيذ نفسي واياكم من هذه الصفات. النبي قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، كذب، شوف أول صفة كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يا رب سلم. وزاد صفة رابعة في حديث آخر قال وإذا خاصم فجر، لما يخاصم يغلق كل الأبواب. طيب اغلق ماشي، ده مش بس كده، يهتك الستر ويفشي السر، ودي المشكلة. المسلم لا يقبل على هذه الصفات أبدا، وإن وقعت في صفة بادر بالتوبة والاستغفار، بادر بالتوبة والاستغفار. يبقى الغيبة لا تؤدي إلى قطيعة، بخلاف النميمة تؤدي إلى الإفساد والشر، عشان كده ده الفرق بين الغيبة والنميمة. ابن حجر الهيثمي رضي الله رحمه الله، طبعا في عندنا في السلف اثنان من من يسمون أو يكنون بابن حجر، فيه ابن حجر العسقلاني وده صاحب شرح البخاري فتح الباري، وفيه ابن حجر الهيثمي اللي له كتاب ماتع اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب طيب قوي في الباب الخطير ده اسمه الزواجر. طيب جمع زاجرة أي مانعة. فاحنا معنا الآن ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزواجر، مش ابن حجر العسقلاني رئيس القضاء في مصر اللي شرح فتح الباري صحيح البخاري في 25 سنة وأصبح صفرا من أصفار العلوم الموجودة عندنا في مكتباتنا رحمه الله. فالهيثمي يقول كل نميمة غيبة، كل نميمة غيبة وليس كل غيبة نميمة، فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا إفساد فيه بينه وبين أحد وهذا غيبة، وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفساد وهذا غيبة ونميمة معا. يبقى النمام جمع كم كبيرة؟ بس خلاص، إنما المغتاب عنده كبيرة واحدة، النمام عنده كبيرة تاني. يعني نغتاب بقى كفاية، بقول لك كبيرة يعني عظيمة من العظائم. لا نقول لك ابعد عن الغيبة الله يرضى عليك، لأنها يعني آكلة للحسنات. انتبه، هذا عن الفرق بين الغيبة والنميمة. في عندنا كمان لفظة اسمها القتات. النبي قال، لسه نجيب النصوص الآن المحذرة، النبي قال لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات. هل من فارق بين النمام والقتات؟ بعض العلماء يقول لك لا ما فيش فارق، النمام هو القتات، وبعضهم يقول لك لا في فارق. إذا في فارق أيوه، النمام هو من سمع الغيبة بأذنه من المتكلم من المغتاب ثم نقلها لمن قيلت فيه. القتات لم يسمع المغتاب ولكن نقل له من سمع المغتاب ثم نقل لمن اغتيب. نضرب مثالا، هنضرب مثال نوضح القضية. أنا جلست في مجلس غيبة، ابني أحمد سمع مني الغيبة، خلاص هضرب على ابني أحمد عشان هو قصدني ليه وأنا عملت حاجة. أحسن في ناس يا أخي سبحان الله، بقينا في زمن والله يا إخوة، لسه بكلم في النفس أمس ليلا لسوء بدر من بعض من نحب من بعض من نحبهم في الله، فقلت في نفسي يا شيخ سيد هل جاء الزمان الذي لابد فيه من تطبيق حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك؟ هل جه الزمن ده خلاص نجلس في بيوتنا ونغلق اللسان ونبكي على ما قصرنا؟ يعني احنا في زمن نسأل الله السلام. والعيب ليس في الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. سبحان الله يا إخوة، بقت فترات عصيبة جدا على مستوى الأخوة الإيمانية، تكاد اليوم بتبحث عنها بصعوبة. فين سمات الأخوة الصادقة؟ سبحان الله، يعني زمن احنا محتاجين نتواصل بالحق يا اخو، ويضرب بعضنا على يد اخي، ان زمن كثرت فيه الفتن. فنسال الله ان ينجينا واياكم من مضلات الفتن. قولوا امين. فاضرب المثال بولدي، جلست انا اغتاب فلانا وعلى نفسه، عشان ما تقولش محمد ليه ولا أنا اغتبت فلانا وابني سمع الغيبة، خلاص ابني سمع مني الغيبة وراح نقل الغيبة لفلان اللي أنا اغتبته. خلاص ابني كده يسمى نماما لأنه سمع الغيبة وما أنكرش على أبي، وكان واجب على ابني ينكر على أبي، ده واجب شرعي، خلاص ما أنكرش. ثم نقل الغيبة من أبيه لمن قيلت فيه فأفسد بينهما، صح كده؟ ده اسمه إيه؟ نماما. خلاص. المثال الثاني عشان القتات برضو مع ابني، أنا عندي ابنين حسام وابني أحمد. حسام ما كانش قاعد معانا أصلا في المجلس اللي أنا كتبت فيه فلان ده، فأحمد مسك حسام قال له بابا، ولفظة بابا على فكرة لغة صحيحة، قلش قول أبي، هقول بابا، قول يا ولد بابا يا ولد، عشان قلت لكم قبل كده بعض الإخوة فقد الالتزام في كلمة أبي وابنه تارك للصلاة والبنت تارك للصلاة، قول أبي ومالها يا ابني، ما تقولش بابا. ده علماء اللغة قال لك إيه، فيبدأ الوليد يبأبئ ويمأمئ بالنص كده، يبأبئ أن يقول بابا، يمأمئ أن يقول ماما، قول بابا عسل انت عسل. هيقول لك بقى تشبه ومش سيبكم من الكلام الباطل ده كله بتاع المتنطعين، النبي يقول هلك المتنطعون، عافانا الله وإياكم من التنطع، قولوا أمين. بس رب الواد على عقيدة سليمة ومنهج قوي، ربه إنه يصلي ويحفظ يحافظ على الصلاة، ربه على الطاعة على حفظ اللسان، سيبكم بقى من بابا وماما الله يكرمكم، ها خليه يقول بابا وخليه يقول ماما، ولو قال مامي كمان يقول مامي براحته وبابي ما يقول، ويقول داد، قول داد يا ولا ايه المشكلة، قول داد وبابي ومامي، فهمت حاجة؟ ولو ما فهمتش مشكلة. فابني أحمد سمع الغيبة، وابن حسام ده اللي بيقول بابا ما كانش موجود، جه من بره أحمد قال له بابا النهاردة اتكلم عن كذا وكذا، وقال عن فلان كذا، مين فلان ده بقى؟ الشيخ محمد الجزائري اللي جاي معايا ده، ده لو غتبته هيفرح لأنه ابنك، فهمت حاجة؟ فالواد حسام جيل قابل عمه محمد، والتاني برضو اللعيب عمه محمد جاب له الشوكولاتة وزبطه، ها ار يا ولا ما عندنا يجوز، وصاحبنا خد الشيبسي وقال له بابا قال عليك كذا وكذا وكذا. هو حسام سمعني؟ لا، بس مين اللي قال له؟ يبقى ده اسمه القتات، لم يسمع المغتاب ولكن سمع ممن سمع المغتاب ونقل. يا النبي قال عنه لا يدخل الجنة قتات، أدى للإفساد. ما أكثر يا إخوة المشاهد، وما أكثر نقلت الشائعات، وما أكثر نقلت الفهم الخاطئ، ودي قضية خطيرة جدا. يعني مشكلتنا بتنحصر في بابين، قصد لم يفهم وفهم لم يقصد، وعلى أهل اللغة التفسير. قصد لم يفهم، أحيانا أشتد شدتي تؤول تأويلا باطلا، شدتي كانت رحمة وانت فهمتها على انها ايه؟ قسوة وفضيحة، والله ما قصدت هذا، لكن انطلقت من باب الأبوة الدينية. ألا تعلمون ان اهل العلم لهم حاجة اسمها الأبوة الدينية؟ أو الله، تعالوا نشوف، اقرأوا كتاب حرمة أهل العلم للشيخ المبارك أحسبه كذلك محمد ابن إسماعيل المقدم من علماء مصر، من علماء مين؟ مصر. هذا الرجل له منزلة في القلوب لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. قال عنه بعض علماء الحجاز: إن يكن فقيه بمصر فمحمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله وثبته، آمين. ومن علماء الإسكندرية، له كتاب اسمه حرمة أهل العلم، اسمه إيش؟ في طيات هذا السفر العظيم قال: والعالم له أبوة دينية على طلابه. أبوة دينية. استنى عم الشيخ، الدليل ديننا دين دليل ولا إيه؟ ديننا دين دليل. فاستدل بآية في كتاب الله، قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقراءة شاذة لكعب، قال: وهو أب لهم. دي اسمها القراءة الشاذة. العلماء يقولون أن القراءة الشاذة لا يقرأ بها، ولكن يعمل بها في باب التفسير. باب إيش؟
التفسير.
التفسير. فالنبي له أبوة دينية على أمته، فقال: والعالم له أبوة دينية على كل من تعلم منه. ياه. ولذلك قال الشيخ: ولذلك العالم إن مات الأبواب الثلاثة التي تصل منها العمل موجودة له، حتى وإن لم يكن متزوجا وليس له ولد. استنى عم الشيخ، إزاي النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. كم بقى؟ ثلاثة أبواب. قال العالم له الأبواب الثلاثة، حتى وإن لم ينجب في حياته، ما عندوش أولاد، ما تزوجش. إزاي الكلام ده؟ قال: تعال نشوف. بذل العلم، أديبات. أنا لما علمت ابني ده سورة الفاتحة أو البسملة، خلاص حصلت باب العلم، انتهت القضية. فعندي باب إيه؟ كلما قرأ ولدي هذا فاتحة الكتاب بعد موتي في ميزاني أنا، لأنني أنا أول من لقنته سورة الفاتحة في صغره. اجلس يا أحمد، قل يا أحمد، حفظوا الفاتحة. الآن أحمد ربنا منه ختم القرآن كاملا، ويؤمنا في صلاتنا، خلاص الحمد لله عندي باب، أسأل الله أن يقبل، قولوا آمين. فأدي باب، باب العلم. طيب، خلفنا كتابا في العلم زي الرسالة اللي بنديها تطبع قريبا إن شاء الله، اسمها عبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. خلاص الشيخ محمد إمام انتفع بها، درسها أو علمها، موجودة في المكتبة. زي ما لنا كتاب، أنا بضرب على نفسي، مش أقول بقى حد تاني، أنا بتكلم عن نفسي. أنت بتزكي نفسك يا سيدي، اعتبرها تزكية للنفس، أنت حر. أنا هعمل لك إيه وأنا هنقعد بقى نخش في الفهوم والمقاصد؟ العليم بحالي من ربي، فأنا مش هلتفت لقولك بقى، وعمال يتكلم عن نفسه ليه؟ ماشي، مش مشكلة. فلي كتاب عندكم هنا في المكتبة عند الشيخ محمد، اسمه التماس الإحسان في رسائل الإيمان، صح؟ فخلفت علما، هذه باب. خلاص كده. الكتاب ده يدخل كمان في ضمن الصدقة الجارية. صدقة إيه؟ لأن إيه معنى الصدقة الجارية؟ نفع للأمة مستمر. خلاص كده. العلم مستمر ولا لا؟ والكتاب نفع مستمر ولا لا؟ ما بقي الكتاب بقيت الصدقة. وصلت كده؟ الثالث بقى، مثلا هب أني لم أتزوج، ما عندي أولاد، خلاص، وأنتم تتعلمون منا ما من الله به علينا، فلي عليكم حق إيه؟ الأبوة الدينية. أو الله يا إخوة ده النصارى، النصارى شو بيعملوا مع القساوسة في بلادنا؟ طبعا ما عرفش هنا، كلمة عن بلادنا، يقبل إيده حتى لو لم يعرفه. والله أنا أذكر مرة كنت في عطلة، كان حتى ابن ده معي، وكنت لابس ثوب أسود وكلنصوة سوداء، أو الله قدرني سبحان الله، وراكب بجوار ولدي في السيارة، وفي الشارع كان في زحام، في السيارة وقفت، والله طفل من دور ابن حسام ده، والله ماسك في ايد امه في الشارع ويفلت منها ويجري، يا امي ابونا، والله هكذا ابونا، وجري والله مسك ايدي ويبوس. المرأة جت قلت لا ده مش ابونا، تعالى اه ده ابوهم هم. قلت عجبا، واولادنا يسبونا ويتهمونا ويبدعونا ويفسقونا ويضللونا، يا هم على باطل وتقبل أرجلهم قبل أيديهم. وأصحاب المنهج وأصحاب السنة وتعليم الناس الخير، يبقى شوف قدر العلماء، قدر أهل العلم، ولست منهم. أنا بس كنت بضرب أمثلة، لست منهم والله، والله لست منهم، ما أنا إلا من يحبو على دربهم يحاول التشبه بهم. تشبه بالرجال وإن لم تكن منهم فإن التشبه بالرجال فلاح، والله أعلم بحالنا. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا وأن يغفر لي ولكم، أمين. فالعالم جمع الأبواب الثلاثة، وإن لم يكن له الولد، يا الله قدر العلم يا إخوة، قدر العلم. فلا بد أن ننتبه. كلمة من سخط الله لا تلقي لها البال، تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا، ما بالك إن كانت في أهل العلم وفيها صد عن شريعة الله. إذا كان في الإنسان العادي ده خطرها، ما بالك إن كانت في أهل العلم. عشان كده دايما بوصي الشباب، انشغلوا أنتم بطلب العلم والعمل الصالح، دعوا القول في أهل العلم للراسخين، الله يرضى عليكم، قولوا أمين. نصيحة من أخ لكم، ربما سوف تعرفون قدرها بعد حين. لماذا يا إخوة من تكلم في أهل العلم بغير حق؟ والله ابتلي في الدنيا قبل الآخرة بموت القلب عياذا بك اللهم. فنقول لك انشغل أنت بالعلم النافع والعمل الصالح، واجتهد في تحصيل العلم، ودع الكلام والحكم على الناس للعلماء، ده دورهم وده شغلهم، صيانة للمنهج وصيانة للشريعة وصيانة للسنة. والعالم إن تكلم بيتكلم بعلم، بيتكلم بورع، بيتكلم بتقوى، يعرف مناط الكلمة. إنما الصغير لما بيتكلم ما عندوش ده كله، ودي الخطيرة جدا ودي المهلكة. فعلشان كده بنقول بقى، ده معنى القتات، سمع ممن سمع المغتاب، ونقل ليفسد، ونقل إيش؟ فالواد حسام راح قال لعمه الشيخ محمد، أنا بقول لك هو محمد لو أنا اغتبته هيفرح، أنا عارف لأنه ابني، اسأله كده، روح قول له الشيخ سيد اتكلم، يقول لك الشيخ خلاص، الشيخ يتكلم، اسكت انت خلاص، الشيخ يقول. فأحيانا قصدنا لا يفهم، إننا أقصد الخير لك أنت أولته على إيه؟ على الشر. فهذه أول باب خطير جدا، قصد لا لم يفهم أو فهم لم يقصد. تفهم عني شيء أنا ما قصدته مطلقا، ما قصدته مطلقا، فهذه قضايا خطير لازم ننتبه لها في مقام المنهج بقى. قبل أن تنقل فهمك أنت، الله يرضى عليك. أقول لمن نقل له كل من نقل لك فهما انتظر عندما نتثبت ممن قال، لعلك فهمت فهما إيش خاطئا ونقلت نقلا خاطئا، والمتكلم لم يقصد هذا، والمتكلم يقصد لك الخير، والمتكلم يريد نفعك، ولكن السامع بليد الفهم فنقل فهما خاطئا. فمشكلتنا جاية من بابين باب، احفظوهما. واحد، قصد لم يفهم. اثنين، فهم لم يقصد. فمن يحبك يقصو ليقومك مش ليكسرك. من كان رحيما فليقصو أحيانا على من يرحمه. انت تعرف ده كأب مع أولادك، لما تلاقي في ابنك كده شوية انحراف حالك معاه بيكون ايه؟ قلبك بيتوجع صح؟ بتبقى عايز تقومه وخايف عليه، فبتشتد من باب الأبوة. فهل الشدة هنا تفسر بالقسوة ولا بالرحمة؟ بالرحمة، يتعامل معك من منطلق أبوة، فاحفظ له حرصه عليك. فيبقى القتات سمع ممن سمع المغتاب ونقل، أما النمام هو من سمع المغتاب بأذنه ونقل على جهة الشر والإفساد. يبقى ده الفرق بين القتات والنمام. هنبدأ بقى مع الباب الأهم، وهو باب ذم النميمة والنهي عنها. وطبعا عقارب الساعة كما ترون تطارد، وهذا الباب يحتاج منا إلى تفصيل وبيان وضوابط. فبإذن الله تعالى إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل. بس أردت أن أذكر أحبابي، اليوم السبت، غدا الأحد، بعد الأحد الاثنين، يوم عرفة، يوم عرفة، اليوم اللي بتسكب فيه العبرات وتغفر فيه الذنوب والزلات وتعتق فيه الرقاب من النيران لحجيج بيت الله الحرام ولمن شاركهم بدعوة بصوم بعمل صالح. فصيام عرفة لغير الحجيج يكفر ذنوب عامين، عن مضى وعن مقبل. وذنوبنا كثرت وأحمالنا ثقلت، فالبدار البدار بصوم يوم الاثنين، صيام يوم واحد بيكفر الذنوب سنتين. وفي اليوم ده أكثر أوي من الاستغفار، أكثر أوي من الدعاء، أكثر أوي من التكبير والتهليل والتحميد. يا إخوة، سنة مهجورة في العشرة دي، التكبير والتهليل والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وارفعوا أصواتكم في الطرقات، في البيوت، وفي كل مكان، ارفع أصواتكم بالتكبير وأحيوا الشعائر. ثم يأتيك التكبير المقيد من ليلة عرفة أو من صبيحة عرفة أو من يوم النحر على اختلاف بين العلماء، عقب الصلوات الخمس، عقب كل فريضة وبصوت مرتفع في المساجد، بصوت مرتفع يرج المسجد شعيرة، كل مع نفسه عقب كل صلاة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق. فلا تميت الشعائر ولا تهدم السنن، أحيوا السنن بها تكون الحياة. والله يا إخوة، الرفعة والعزة في الاتباع، والذلة في الابتداع. إن أردت رفعة إلزم غرزه صلى الله عليه وسلم وأحي سنته. المساجد يا إخوة في العيد عقب الصلوات ارفعوا الأصوات بالتكبير وأحيوا شعائر ربكم، فإن ربكم يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه شعائر أكثر من الطاعات، من البر، صلة الأرحام، حسن الجوار، من التسامح فيما بينكم، من مغفرة الزلات، لأن النبي يقول من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. الجزاء من جنس العمل. فهي وصية لنفسي وإياكم أن نري ربنا من أنفسنا خيرا فيما بقي لنا من العشر الأوائل من ذي الحجة، لعلنا نكون من المغفور لهم في هذه الأيام ومن المقبولين مع حجيج بيت الله الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.